بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نقرأ أبيات المصنف إلى حيث انتهينا حتى يكون ذلك جامعا لشتات المطلب. يعطي عمومها أي القدرة، عموم الجعل ونفي إعطاء القوة للفعل، وإن علم الأول فعلي وكيف لا وعلمه ذاتي، والشيء لم يوجد متى لم يوجد، وباختيار اختيار ما بدا، وكيف فعلنا إلينا فوضا وإن ذا تفويض ذاتنا اقتضى، إذ خمرت طينتنا بالملكة وتلك فينا حصلت بالحركة. كل هذه الأبيات تشتمل على براهين نتيجتها تعلق القدرة الواجبية بأفعال العباد. ولما كان هذا مظنة الجابر، حيث إنه قد يتوهم من هذا الكلام أن الإنسان تصدر منه الأفعال بخلق الله سبحانه وتعالى، لأن أفعاله مقدورة لله والمقدور مخلوق، فيكون صدور الأفعال منه بخلق الله تلك الأفعال فيه. وهذا عين ما ذهب إليه الأشاعرة لما كان هذا الكلام مظنة ذلك. أراد الشارح أن يبين الفرق بين نتيجة هذه البراهين وبين ما ذهب إليه الأشاعر. وخلاصة ما يذكره المصنف في مقام التبري عن مذهب الأشاعر أن نتيجة البراهين السابقة هي تعلق قدرة الله بأفعال العباد، وتعلق القدرة بأفعال العباد يكون على أنحاء لا على نحو واحد. هذه الأنحاء متصورة في مقام الثبوت، ولا بد من التمييز بينها حتى نحكم على البراهين السابقة بالحكم الصحيح. مرة نسند الفعل إلى الواجب من دون أن يكون للفعل انتساب إلى العبد، وهذا هو النحو الذي ذهب إليه الأشعري، حيث قال إن الفعل مخلوق لله مباشرة بلا واسطة، وإنما جرت عادة الواجب أن يقرن في الخلق بين الفعل كالطاعة وبين إرادة العبد، فليس للعبد إلا الإرادة، وأما المراد فإنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. وهذا النحو هو الذي ذهب إليه الأشعري، وهو أجنبي عن البراهين السابقة، فإن البرهان الذي ذكر أولا وهو قولنا يعطي عمومها عموم الجعل ونفي إعطاء القوة للفعل، لا يستلزم أكثر من تعلق القدرة بالشيء لاستحالة استقلال الممكن بالإيجاد. ولكن من الواضح أن استناد الممكن إلى الواجب يكون على نحوين، لأن الممكن إما صادر بلا واسطة أو صادر مع الواسطة، والبرهان صادق على كلا الممكنين، فإن الصادر من الممكنات بالواسطة أيضا مجعول، والصادر من الممكنات بالواسطة لا تستقل الواسطة بإيجاده. إذن الممكن بالواسطة مع أنه مقدور لله إلا أنه مستند إلى الواسطة. إذن بين مفاد البرهان الأول والنحو الذي قال به الأشعري من الجابر فرق كبير. الأشعري يقول باستناد الفعل إلى الله بلا واسطة، وأما البرهان فإنه يثبت أصل الاستناد إلى الله، أعم من أن يكون ذلك الاستناد بالواسطة أو بدون واسطة. فإذا قام البرهان على أن هذا الممكن مستند إلى شيء غير الله مع حفظ استناد الغير إلى الله، أمكن أن يجمع بين البرهانين بلا تناف، بأن يقال بأن المعلول مستند إلى الله وهذا المعلول مستند إلى الواسطة المستندة إلى الله، وذلك لحكم العاقل بأن علة العلة علة وأن المستند إلى المستند مستند. إذن لا يلزم من البرهان الأول ما ذهب إليه الأشاعرة، وكذلك البرهان الثاني أن علم الأول فعلي، فإن علم الباري بالأشياء تعلق بها بما هي عليه، بمعنى أنه تعلق علم الباري بالعقل الأول الذي يصدر منه بلا واسطة مثلا على رأي الفلاسفة، وتعلق بالعلم بالعقل الثاني الذي يصدر منه بواسطة وهي العقل الأول. والذي ادعي في البرهان السابق أن علم الأول له تأثير في صدور المعلوم، والمعلوم إنما يصدر بالعلم كما تعلق العلم به، بمعنى أن العقل الثاني يصدر بسبب العلم بواسطة لأن العلم تعلق به كذلك، فلو صدر العقل الثاني بلا واسطة لصدر غير المعلوم، إذ المعلوم ما هو؟ هو العقل الثاني المستند إلى العقل الأول. إذن لا يفيد هذا البرهان أكثر من أن لعلم الله مدخلية في صدور الأشياء، وصدور الأشياء أعم من أن يكون بواسطة أو بلا واسطة. إذن لا يلزم الجبر الذي ذهب إليه الأشعرية رحمكم الله. كذلك البرهان الثالث وهو أن الشيء لم يوجد متى لم يوجد، فإن نتيجة هذا البرهان تفرع الإيجاد على الوجود، فإذا كان الإيجاد استقلاليا فالوجود استقلالي، وإذا كان الإيجاد ارتباطيا إذا كان الوجود ارتباطيا فالإيجاد ارتباطي كذلك، وهذا إذا تم في الممكن فإنه يستحيل أن يكون مثبتا لكون الممكن مستقلا عن الواجب. إذن إذا قلنا أن إيجاد الممكن إيجاد للواجب فباعتبار اختلاف طور اللحاظ كما تقدم، فإن إسناد إيجاد الممكن إلى الواجب باعتبار اندكاك وجود الممكن في وجود الواجب. وفي هذا المقام من الملاحظة يكون الموجود هو الواجب المستقل، وإذا لاحظنا الممكن موجودا فله في مرتبة وجوده إيجاد ويسند الإيجاد إليه. ومن الواضح أن هذا غير ما يقول به الأشعري، لأن الأشعرية يلغي نسبة الإيجاد إلى الممكن ولو في مرتبة وجوده، لذلك قيل بأن الأشعرية حرص على التوحيد الأفعالي ولكنه أشرك بلحاظ التوحيد الذاتي، وذلك لأنه أثبت ذاتا ونفى عنها الفعل، ففي الفعل وحد ولكن في الذات أشرك. إذن هذا الذات هو أثبت للممكن ذاتا في مقابل ذات الواجب، ولكن حصر الفعل في ذات الواجب، إذن هو بلحاظ الفعل موحد لكن بلحاظ الذات مشرك. طبعا هذا الإشراك ليس بمخرج عن التوحيد. كذلك البرهان الرابع وكيف فعلنا إلينا فوض، فإن هذا البرهان لا ينفي إلا أصل التفويض ولا ينفي أصل النسبة، وفرق بين أصل النسبة وبين التفويض، فإن أصل النسبة شيء والتفويض بمعنى انحصار النسبة في الممكن شيء آخر. فإن الشيء قد ينتسب إلى الممكن وإلى الواجب ومع ذلك لا يلزم التفويض، لأن هذه النسبة إلى الاثنين لا بنحو الشرك ولا بنحو الاستقلال. أما الاستقلال فانتفاؤه واضح للتعدد في المنسوب إليه، وأما الشرك فلأن المنسوب إليه لا تعدد له إلا بلحاظ المرتبة لا بلحاظ الواقع الخارجي. على تفصيل يحتاج منا أن نبين كيف يكون الفعل منسوبا إلى الواجب الحق وإلى الممكن وهو الخلق بلا أن يلزم من ذلك شوب شرك. قال الناظم في هذا المقام: لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. بيان ذلك أن كل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود، وأن الماهية اعتبارية وأن الوجود أصيل، وأن الوجود هو ما تعلق به الجعل لا الماهية. الآن هذه مقدمات ثلاثة. أما أنه مركب فواضح، فإن كل ممكن فهو مركب من ماهية ووجود يترتب عليه بلحاظ إحدى الحيثيتين الآثار، ويحمل عليه بلحاظ إحدى الحيثيتين العناوين الذاتية، فهو إنسان بما هو ماهية، وهو ناطق بما هو ماهية، وهو ضاحك بما هو ماهية، وهو متعجب بما هو ماهية، هو كذلك بما هو هو، ولكن كونه كذلك في الخارج بلحاظ وجوده، أي أن ترتب الآثار عليه بلحاظ الوجود. وأما أن الماهية اعتبارية والوجود أصيل فلما تقدم في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. وأما أن الوجود متعلق للجعل فلما تقدم في مباحث الجعل من أن ثبوت الشيء لذاته، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، والضرورة مناط الغنى، والغنى ينافي الحاجة، والحاجة مناط الفقر، والفقر مناط الجعل. إذن بين الضرورة وبين الجعل تنافي، كمال التباين. الإنسان لا يحتاج إلى خالق ليكون إنسانا، وإنما يحتاج إلى خالق ليوجد. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، هو أوجد المشمشة، وهي إذا وجدت تكون مشمشة لا تكون خوخا ولا تكون تفاحة ولا تكون برتقالة وهكذا. إذن متعلق الجعل هو الوجود. هذا البرهان يدلنا على أن ما يتعلق به الجعل لا يمكن أن تكون له ذات يستقل بها، إذ لو استقلت الذات عن الجاعل لكان الجعل متعلقا بما وراء الذات. فلو فرضنا أن وجود المعلول ليس متعلقا للجعل بل الجعل أعطاه شيئا آخر، إذن هذا الوجود يثبت بقطع النظر عن الجاعل عن العلة. وإذا ثبت هذا الوجود بقطع النظر عن العلة ولو بمعنى إمكان تصوره، إذن كان المعلول بلحاظ ما يستقل به ولو في مقام التصور مستغنيا عن العلة، وهذا الذي فرضنا استغناء المعلول فيه هو الوجود، إذن يستغني في وجوده عن العلة وهذا مستحيل. إذن المعلول لا يستغني في وجوده عن المعلول عن العلة، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن يتصور وجود المعلول بلا علة. لا يمكن أن يتصور وجود المعلول بلا علة، وهذا عين استحالة ثبوت وجود المعلول بلا علة، وذلك لأن ثبوت وجود المعلول هو عين وجود المعلول، إذ الوجود ليس له وجود، الوجود هو 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 الثبوت. إذن إذا قلت يستحيل أن يتصور وجود المعلول، فكأنك تقول يستحيل ثبوت وجود المعلول بلا علة، وهذا أمر واضح. إذن في الحقيقة وجود المعلول لا يمكن أن يثبت ولو تصورا بلا علة. إذن وجود المعلول مرتبط تمام الارتباط بالعلة إلى حد كونه ربطا. حقيقة وجود المعلول هو أنه ربط. الآن هذا كلمة الربط تحتاج إلى تأمل. ما هو معنى كلمة ربط؟ شنو يعني أن وجود المعلول رابط، أو أن وجود المعلول معنى حرفي؟ معنى ذلك أن وجود المعلول هو عبارة عن نسبة خاصة طرفها الواجب وطرفها الآخر الماهية. فإذا قلت أوجد الخالق الممكن، فمعنى ذلك أنه وجدت نسبة خاصة بين الممكن أي الماهية وبين الواجب. هذه النسبة ما هي؟ هي عين الوجود. هذا الوجود هو عين الانتساب إلى الواجب. معنى كون الوجود ربطا هو أنه انتساب إلى الواجب. خب ما هو معنى انتسابه إلى الواجب؟ معنى انتسابه إلى الواجب هو ثبوته في الخارج بحيث يكون قائما بالواجب. هذا معنى كون وجود المعلول ربطا. وهذا الربط وإن كان مشابها للربط المدروس في مباحث المعنى الحرفي من حيث التصور العقلي، لكنه في الخارج أمر عيني، أمر عيني. هذا الربط في الخارج يشابه المعنى الحرفي من جهة ويخالفه من جهة. يشابهه من جهة أنه ربط بين أمرين، يخالفه أن المربوط فرع الرابط، بخلاف المعنى الحرفي في باب المفاهيم فإن الربط فرع المربوطين. لا يمكن أن يتصور المعنى الحرفي في باب في الأصول إلا بعد ثبوت طرفيه، ولو كانت هذه البعدية رتبية طبيعية ولم تكن زمانية، لكن لا يمكن أن يتصور أن النسبة ثبتت ثم تحقق الطرف، بخلاف الوجود. الوجود ليس كذلك. الوجود أولا في الممكن أولا ثبت وببركته ثبتت الماهية، لكن هذه البعدية في ظرف التحليل لا في الخارج، إذ لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد قال له الله تعالى كن. هذا الكون هذا الوجود له وجهان، وجه إلى الواجب ووجه إلى الممكن. وجهه إلى الواجب هو عبارة عن قيامه بالواجب وتبعيته للواجب، وحكم التابع حكم المتبوع. فإذا كان المتبوع واجب فهذا التابع شيكون أم يكون واجب. ووجه إلى الممكن طرف الآخر من النسبة، وهو عبارة عن وجه ارتباط ذلك الممكن بالواجب، من حيث أن هذا الارتباط له انتساب إلى الممكن. وهذا الارتباط بلحاظ الممكن حكمه حكم المتبوع للتابع، حكمه حكم المتبوع للتابع، بمعنى أن الماهية وإن ارتبطت بهذا الوجود إلى الواجب لكنها لا تحكم عليه، هي تتبعه. لذلك يقال نسبة الوجود إلى الممكن نسبة المقبول إلى القابل. القابل دائما يقبل، لا يقول أعطني، حتى أعطني ما يقول القابل. نحن لا نتكلم عن القبول من جهة والفعل من جهة. لاحظ الماهية، شنو الماهية؟ الماهية عبارة عن تلك الذات التي تستوي نسبتها إلى كل من الوجود والعدم. يعني لا ينبغي أن نخص الوجود بوجود شيء ما. الماهية لا حكم لها أبدا، إذ لو كان لها حكم لم تكن مستوية النسبة بلحاظ ذلك الحكم إلى كل من وجود الحكم وعدمه. لو كان لها حكم لكانت مقتضية لوجود الحكم، هذا خلف كونها مستوية النسبة. إذن هي بلحاظ كل الحالات شنو؟ مستوية النسبة. حتى بلحاظ حكم ذاتها هم مستوية النسبة. هي إنسان لكن ليست بإنسان. هي إنسان بلحاظ صدق ذاتها عليها لكن ليست بإنسان، بمعنى أنك إذا قطعت النظر عن نحو كونها لم تصدق ذاتها عليها. ليش؟ لأنها بدون ملاحظة الكون شو تكون؟ عدما بحتا، بطلانا محضا. إذن نسبة الوجود إلى الماهية شو تكون؟ تكون نسبة المقبول إلى القابل، والقابل لا حكم له في المقبول أبدا، لا يؤثر. هذا معنى القبول. إن قلت كيف لا يؤثر ونحن نجد أن الصورة هي الفعلية والمادة هي القوة، والحال أن المادة تحد من فعلية الفعلية، من إطلاق الفعلية. قلت حد المادة لإطلاق الفعلية ناشئ من تقيد المادة بفعلية ما، فالحكم لتلك الفعلية فيها لا لها. لذلك نحن إذا لاحظنا الفعلية المطلقة بالقياس إلى المادة المطلقة المبهمة أشد الإبهام، شو يكون حكم المادة؟ يكون حكم التابع. لذلك الله سبحانه وتعالى له الفعلية المطلقة والجود التام، والمادة شنو لها؟ لها القبول التام، لا تعبى عن قبول شيء، حتى إنها قبلت درجة أو أدنى وقبلت درجة أسفل سافلين. هذا شأن المادة، هذا شأن قبل. لو كانت هناك درجة أدنى من أسفل سافلين لقبلتها المادة. إذن شنو بعد أسفل سافلين؟ عدم المحض. إذن لا قصور في الفاعل ولا حد للقابل، لأن القابل ليس له حد. لو كان له حد لكان له حكم ولم يكن قابل، كان فاعل. إذن الممكن مركب من وجود، من ماهية ووجود. وجوده ربط بين ماهيته وبين فاعله. هذا الوجود بالنسبة إلى الفاعل حكمه حكم التابع. ولما كان حكم المتبوع حكمه حكم التابع، وحكم التابع حكمه المتبوع، فلما كان المتبوع واجب فش يكون بعده؟ هو يكون هم واجب. الوجود شو يكون؟ واجب. طيب نسبة الوجود في الممكن إلى الواجب نسبة الوجوب، لأنه تابع. نسبة الوجوب بمعنى أنه لا يمكن أن يثبت الواجب ولا يثبت الممكن، يعني لا يثبت وجود الممكن، لا معنى له. نسبة الفعل إلى الفاعل بالوجوب، يعني يدور أمره بين أن يكون ضروري العدم وبين أن يكون ضروري الوجود. وحيث أن كلامنا في الوجود ولا معنى أن يكون ضروري العدم، إذن هو دائما موجود، لكن وجوده كيف يكون؟ يقول يكون واجب لكن بالغير. واجب لأنه تابع، ليس واجب لأنه هو. ونسبة هذا الوجود إلى الممكن نسبة المقبول إلى القابل، لأن الماهية لا تقتضي الوجود والعدم، فحكمها حكم التابع. وحكم التابع أن يقبل لا أن يفعل. وعليه فنقول أن مقتضى هذا التحليل هو أن الوجود إن لوحظ ربطا محضا بين الاثنين، فإن مقتضى هذه الملاحظة نسبة كل آثار الممكن إلى الواجب، لأن ترتب آثار الممكن على الممكن ببركة الوجود، والوجود ليس أمرا مستقلا عن الواجب لأنه تابع، وحكم التابع حكم المتبوع. إذن كل آثار الممكن للواجب. وإن لاحظنا الوجود المنسوب إلى الممكن منسوبا إلى الممكن، فإن الفعل فعل الممكن. إذن هذا الفعل يمكن أن ينسب إلى اثنين، والنسبتان مختلفتان، لكن هذا الاختلاف ليس بمعنى اجتماع النسبتين في رتبة واحدة ولا في طور واحد، بل هذا الاختلاف ناشئ من اختلاف طور الوجود، والمثال يقرب من جهة ويبعد من جهة. نضرب مثالا، مثلا النار المحدودة الموجودة في الغرفة، إن اقتربت منها فسيكون حكمها الحرارة، هي حارة من قريب، لكن إذا ابتعدت عنها شو يكون حكمها؟ برودة، هي باردة. النار من قريب مع وجود حاجب شو تكون؟ باردة. مع عدم وجود حاجب تكون محرقة. إذن هي شيء واحد، مع ذلك ثبت لها حكما. طيب النار من بعيد زالت حرارتها؟ لا، زال حكم حرارتها. يعني في الواقع النار بالنسبة إلى البعيد باردة، بالنسبة إلى القريب حارة، في وقت واحد هي حارة وهي باردة. وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف من ظرف الحكم، أنت تحكم ببرودتها بلحاظ ذلك البعيد، وهذا لا ينافي حرارتها بالنسبة إلى القريب. كذلك الممكن، الممكن له درجتان من الوجود، الممكن له درجتان من الوجود. ومن الواضح أن تعدد درجات وجود الشيء هل يوجب كثرته؟ هي تعدد لدرجات وجوده. إذن الكثرة للدرجات، والمتدرج واحد. إذن إن لاحظته في الدرجة الدانية قلت ممكن، وإن لاحظته في الدرجة العالية قلت واجب، وإن لاحظته في الدرجة الدانية قلت مظهر، وإن لاحظته في الدرجة العالية قلت ظاهر، وهكذا. يكون لكل مرتبة حكم، وعليه فالوجود الإمكاني باعتبار أنه وجود ربطي، وهذا الوجود الربطي ليس وجودا ربطيا بمعنى أنه لا ذات له، له ذات ولكن هذه الذات عين القيام بالواجب، وهذا القيام قيام مجهول الكون، فهو قيام لا ينافي نسبة الأثر إلى القائم كما لا ينافي نسبة ذلك الأثر إلى المقوم. فيقول الناظم لكن كما الوجود منسوب لنا فكذلك لنا إيجاد، وكما أن وجودنا ليس لنا فلا إيجاد لنا، ولا منافاة بين نسبة الوجود إلينا وانتفاء الوجود عنا، وذلك لأن الوجود منسوب إلينا من جهة ومنفي عنا من جهة أخرى، فإن نسبة الوجود إلينا من جهة قبولنا له، ونفي الوجود عنا من جهة أنه قائم بالواجب. فإذا لاحظنا الوجود منسوبا إلينا، في هذا اللحاظ يكون الوجود متكثر ملحوظا بشرط الأشياء، فهو في الماء ماء، وفي السماء سماء، وفي النهر نهر، وفي الفلك فلك، وفي العقل عقل، فيكون له في كل درجة حكم. هر مرتبة از وجود حكمي دارت قال حفظ مراتب نكوني زنديقي. هذا الوجود إذا لوحظ ساريا في المراتب مقبولا للقوابل مشرقا على هياكل الأشياء كان له في كل هيكل وفي كل مرتبة وفي كل قابل حكم ذلك القابل وتلك المرتبة وذلك الهيكل. وإذا لاحظنا الوجود بما هو هو فلا كثرة فيه ولا تعدد له، وهو في تلك المرتبة التي ينتفي فيها تعدده لا شأن له إلا القيام بالواجب، ولا شأن له إلا أنه وجه الواجب، ولا شأن له إلا أنه ظهورا، وحكم الظهور حكم الظاهر، فيكون الفعل فعل الله سبحانه وتعالى. وبذلك يتبين الفرق بين ما ذهب إليه الأشعري وما ذهب إليه السبزواري قدس الله نفسه تبعا لصدر المتألهين، فإنهما وثل من الحكماء الأعلام يفارقون ويخالفون الأشاعرة في أن الأشاعرة يثبتون وجود الذات ولكن ينفون الفعل، فمع حفظ وجود الذات يسندون الفعل المسند عرفا إلى الذات يسندونه إلى الواجب، وهذا باطل، لأنه إذا لاحظت الوجود منسوبا إلى الذات فلا بد من إلحاق آثار الوجود بالوجود في النسبة، فلا معنى لنسبة الوجود إلى الذات وهو منشأ الآثار ونسبة الآثار إلى الواجب، هذا التفكيك أمر غير معقول أبدا. بل صدر المتألهين وجماعة ينفون نسبة الآثار إلى الواجب، لكن ينفون نسبة الآثار إذا نسب الوجود إلى الواجب، لا أنهم ينفون نسبة الآثار إلى الممكن إذا نسب الوجود إلى الممكن، أي أن الوجود إن كان منسوبا إلى الواجب فالآثار للواجب، وإن كان منسوبا إلى الممكن فالآثار للممكن. طبعا إن قلت خب إذا تدور المسألة مدار الاعتبار والاعتبار جزاف، قلنا لا، لا ينبغي التوهم، لا، نسبة الوجود إلى الممكن تستلزم نسبة الآثار بجميع خصائصها إلى الممكن، فكما أن الوجود إذا نسب إلى الممكن ينسب إلى الممكن محدودا، فينبغي أن ينسب إلى الممكن كل الأفعال حسنها وسيئها. أما نسبة الوجود إلى الواجب فينبغي أن تكون بعد تجريد الوجوب عن الوجود عن النقائص والاستعدادات والإمكانات والتجسم وكل ما ينافي ساحة التقديس، فلا يبقى من الآثار حينئذ إلا الحسن والكمال والجمال. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإن اتصاف الفعل بأنه سيئة ناشئ من محدودية قابلية القابل. مثلا الماء يهطل من السماء صافيا، ولكنه يتلون بلون الأكدار بلحاظ اختلاطه بالأوساخ والقاذورات الكائنة في المجرى. هذا وقد ألهم الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت عليهم السلام بعض الأشاعرة بشيء لم يفقهه، فقالوا، قال الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى خلق الفعل في الإنسان، وأما اتصاف الفعل بأنه معصية أو طاعة فمن الإنسان، وهذا الكلام صحيح في جانب المعصية وليس بتاما في جانب الطاعة، فإنه كلام تام، فإن الله سبحانه وتعالى أوجد الفعل في الإنسان، وأما اتصاف ذلك الفعل بأنه معصية فهو من جهة نفس الإنسان. غاية الأمر أن الأشعري يتوهم أن وصف المعصية غير الفعل، فكان عندنا شيئين، أحدهما أوجده الله وهو ذات الفعل، والآخر المعصية وقد أوجدها الإنسان. وغفل هذا الأشعري عن أن وصف المعصية عين الفعل، إذن يكون في الواقع الفعل بما هو معصية منسوب إلى الإنسان، والفعل بما هو وجود منسوب إلى الواجب، واشتراكهما في النسبة أي الواجب والممكن بلحاظ أن الممكن من مراتب فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا لاحظت الممكن من مراتب فعل الله ففعله فعل الله، لكن يسند الفعل إلى الله بعد تجريده عن حد النقص وهو حد المعصية. إذن الله أوجد الفعل، لكن لما كان الإنسان فاعلا وكانت فاعليته محدودة، فإيجاده للفعل عين إيجاد المعصية، فيكون عنوان المعصية مستندا إليه. وباعتبار أن الممكن إذا اشترك مع الواجب في كمال فنسبة الكمال إلى الواجب أولى من نسبتها إلى الممكن، قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وهذا فمن الله ليس معناها أن ما أصابك من حسنة فلا مدخل لك فيها، لا، لك مدخل فيها، لكن لك مدخل فيها بما أنك قابل. وأما المصدرية التي يعبر عنها بقوله من، هذا من إنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما أصابك من حسنة فليست من نفسك، هي فيك ولك، ولكن من الله، هي فيك ولك ولكن من الله. إذن ليس للإنسان من الكمال حظا إلا ما يساوق معنى الظرفية والاختصاص، لك الاختصاص ولك الظرفية، وأما الإيجاد فهو من الله سبحانه وتعالى. نقرأ هذا. ولما توهم من الوجوه المذكورة في النظم الجبر نعوذ بالله منه، أردنا أن نبين أن المقصود إبطال التفويض المستلزم للشرك الخفي، وأن التحقيق ما هو مذهب أهل الحق من الأئمة الأخيار من الأمر بين الأمرين، كما أشرنا إليه بقولنا، أنا مكتوب عندي إلينا لكن الظاهر إليه بقولنا، لكن كما الوجود منسوب لنا أي إلينا، إذ قد علمت أن الكلية الطبيعية موجود والماهية متحققة، وإن كان بواسطة الوجود وساطة في العروض. الكلي الطبيعي وهو الماهية متحققة في الخارج لكن بواسطة الوجود. إذن صحيح أن الوجود موجود وأن هذا الوجود رابط وربط، وإذا كان الوجود ربطا فهو إضافة إشراقية، والإضافة الإشراقية لا استقلال لها، ومعنى ذلك أن المفروض نسبة الوجود إلى الله، لكن مع ذلك يقول لا، الوجود منسوب إلينا. ليش منسوب إلينا؟ لأننا متحدون بالوجود اتحادا ما هي بالوجود، لذلك قال إلينا إذ، هذا تعليل لنسبة الوجود إلينا مع أن الوجود ربط. إذ قد علمت أن الكلية الطبيعية موجود والماهية متحققة، وإن كان بواسطة الوجود وساطة في العروض، وأن الوحدة في عين الكثرة. فالفعل فعل الله، بمعنى أن الوجود إنما يتمايز وجود عن وجود باعتبار الموضوع والقابل، أما إذا لاحظت الوجود في نفسه فهو واحد في الجميع. فالفعل فعل الله، لكن كما الوجود منسوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا، لأن نسبة ذلك الوجود إلى الفاعل بالوجوب، وإلى القابل بالإمكان، وأنه في مقام التوحيد تسقط إضافات الوجود إلى الماهيات. سئل عارف عن التوحيد فقال التوحيد إسقاط الإضافات، بمعنى أن أعلى درجات التوحيد هو أن يصل الإنسان بحيث ينزه الوجود عن نسبته إلى القوابل، وهذا لا بمعنى نفي القوابل بل بمعنى ملاحظة القوابل وجوها للوجود. وهذا يعني من معاني ما يقال لون الماء لون إنائه، بمعنى أنك إذا لاحظت المياه كثيرة فلا ينبغي أن تتوهم أن الماء كثير، هذه التكثرات لما؟ للإناء لا للماء. طيب والإناء شنو؟ الإناء ما هو إلا مرتبة من مراتب الوجود. إذن في الواقع الإناء الكثير يرجع إلى الوجود الواحد. فكذا في الفعل، بمعنى أنه في مقام الفعل يسقط خصوصية الإضافات المكثرة للفعل. طبعا إذا نسبنا الفعل إلى الله فكما ينسب إلى الله فعل زيد ينسب إلى الله فعل عامر. نحن قلنا أنه إذا نسب إلى الله فعل الممكن ينسب إليه بعد تجريده عن شنو؟ عن الحد والقيد. إذن نسبة فعل عمر إلى الواجب هي عين نسبة فعل زيد إلى الواجب، وإلا تكثر الفعل، والتكثر فرع التقيد، والتقيد المفروض انتفاؤه في مقام نسبة الفعل إلى الواجب. إذن المنسوب إلى الله فعل واحد، هذا الفعل الواحد يشتمل على كثرات الأفعال كلها. قال وهو في عين كونه فعل الله هو فعلنا، إذ علمت أن الإيجاد متفرع على الوجود. وخلاصة الأمر بين الأمرين أن الإيجاد يدور مع الوجود حيثما دار، ومعرفة نسبة الإيجاد تتوقف على معرفة نسبة الوجود. وقد علمت أن الوجود الإمكاني له نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى القابل. صدر المتألهين في كتاب الشواهد يقول الحق بالنسبة إلى وجود المعلول مقوم، وبالنسبة إلى الماهية فاعل وجاعل. يعني إذا لاحظنا الجعل بمعنى خاص فالواجب مو بالنسبة إلى وجود زيد جاعل، بل بالنسبة إلى الماهية. طبعا بمعنى آخر لا يكون بالنسبة إلى الوجود جاعل لا للماهية، لكن اللي يقول بالنسبة إلى وجود الممكن الواجب مقوم مقوم وليس بفاعل. كأنه لاحظ قدس سره أن الفاعل هو الموجد بعد العدم. طيب وجود الممكن شلون؟ وجود الممكن ليس وجودا بعد العدم، الممكن موجود بعد العدم، لكن وجود الممكن ليس موجودا بعد العدم. وجود الممكن كأنك تأخذ مثلا الآن هذه القبضة من التراب المأخوذة من هذه القطعة من الأرض إلى هذه القطعة من الأرض، وجودها في هذه القطعة مسبوق بالعدم، لكن هي بلحاظ ذاتها كانت ترابا وكانت موجودة. وجود زيد قبل أن يوجد كان موجودا، وجود زيد مو زيد، ولا بخصوصية إضافته إلى زيد، بخصوصيته هو وجود زيد كان موجودا. المعدوم كان الوجود المقيد. طيب هذا التقييد ما هو؟ التقييد هو عبارة عن إضافته إلى الماهية. طيب هذه الإضافة هل هي إضافة حرفية؟ هي إضافة في ظرف التحليل، وإلا في الخارج شنو؟ في الخارج هما واحد. إذن لك أن تشير إلى زيد تقول وجود زيد، هذا الوجود هل كان معدوما قبل زيد؟ لا لم يكن معدوما، كان ثابتا. طيب وين كان ثابت؟ كان ثابتا حيث لا يقال عنه أنه زيد، هو هو لكن لم يكن يقال عنه أنه زيد، كان شيئا ولم يكن مذكورا، كان شيئا ولم يكن مذكورا في تفسير قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تقييد هنا احترازي، كان شيئا ولم يكن مذكورا كما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذا الوجود خب لم يكن معدوما حتى يقال أن الله فعله، بلى نسبته إلى الواجب نسبة المتقوم إلى المقوم، إذ لولا الواجب لم يكن هذا الوجود ثابتا، وبينهما بون شاسع. قال وله نسبة إلى القابل فكذا الإيجاد، وهاتان النسبتان في الوجود متحققتان ما دام ذات موضوعه متحققة، بمعنى أنه ما دام الموضوع ملحوظان فدائما للوجود هاتان النسبتان، وجود الماهية دائما منسوب إلى الماهية ومنسوب إلى الواجب، وله بلحاظ كل نسبة حكم، هو بلحاظ الماهية فقير شر تابع غير مستقل، وبلحاظ الوجود وبلحاظ الحق شريف خير نظام وانتظام وكمال وهكذا. فكذا في الإيجاد، وقد بسطت القول فيه في شرح الأسماء في تفسير قوله يا من له القدرة في الأنام، وفي مواضع مختلفة من دعاء الجوشن للشيخ الآملي حفظه الله تعالى، الشيخ جواد آملي حفظه الله، التفاتة لطيفة انصافا في دعاء الجوشن. دعاء الجوشن كما ورد في بعض الروايات أنه يتألف من أسماء الله الحسنى، يعني إشارة إلى أن هذه الفقرات تعبر عن أسماء الله الحسنى. في الرواية أن هذا الدعاء نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله في معركة بدر، وألبسه الجوشن وعلمه هذا الدعاء. الجوشن في اللغة هو الدرع. شيخ الآملي يربط بين الدرع الذي ألبسه جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وبين تعليمه دعاء الجوشن الذي يشتمل على الأسماء الحسنى، بأن الرابط هو أن نسبة الأسماء إلى الذات نسبة الدرع إلى المتدرع، فكما أن الأسماء تقي الذات من الحدود والنقائص والأعدام وتظهر الكمال، كذلك الدرع يحفظ للإنسان ذاته في الحرب بحيث تظهر ذاته للناس ولكن تقيه شر القاتل والسهام وأمثال ذلك. دعاء الجوشن هو هذا، ولذلك في دعاء الجوشن فقرات مختلفة يستعرض فيها المصنف هذه المسألة من قريب أو بعيد تصريحا أو تلويحا، وأكثر بسطه لهذا المطلب في قوله يا من له القدرة في الأنام كما قيل. وذكرت فيه أن من يرى شرًا وينفي عن ذاته فعل الشر، كأنه يعني أنا الآن أقول كأنه يسند الشر إلى الواجب، قال مع أن الماهية ينبغي أن تكون جنة ووقاية للحق تعالى عن إسناد الشرور، يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. يعني بعض العلماء يعني يتكلم عن الوقاية ويرى أن التقوى في المرتبة العليا هي أن يجعل الإنسان الله وقاية له عن الخير ويجعل ذاته وقاية لله عن الشر. اتقوا الله بهذا المعنى، اتقوا الله ويحذركم الله نفسه، يعني لا تسندوا شرا إلى الله يحذركم الله نفسه، اتقوا الله يعني اجعلوه أيضا تقوى، اتخذوه وقاية، اتخذوه وقاية بمعنى أنه اتخذوه وقاية من أن تسندوا إلى أنفسكم خيرا، الخير ليس لكم لا ينبغي أن يصيبكم، الخير لله سبحانه وتعالى، الخير في يديك والشر ليس إليك كما ورد في الاستفتاح في الصلاة. قال عن إسناد الشرور فلينفي وجود ذاته وليفنى ماهية ووجودا. إذا فنى ماهية ووجودا صح إسناد كل شيء إلى الواجب، وفي ذلك الطور من الإسناد لا يكون الشر شرا، شو يكون؟ يكون خير. لا بمعنى أن الشر ينقلب إلى خير، بل بمعنى أن الشر من جهة كونه موجودا يسند إلى الله، وهو من جهة كونه موجودا شكون خير وليس بعدم وليس بشر. وإلا فكما أن الوجود له، يعني الوجود للماهية والممكن، فكذلك الإيجاد له، أي في الشر، لما عرفت من دوران النسبتين. غدا إن شاء الله تعالى نستعرض شيئا ما مما ورد عن أهل البيت عليهم السلام ليكون تتمة للفائدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.